Mr. President, Excellency.
سيدي الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، في عالم انقلب رأسا على عقب يرى الناظر إلى قاعة الجمعية العامة اليوم مشهدا من أغرب ما وقعت عليه عيناه، فقد غيرت جائحة كوفيد-19 ملامح اجتماعنا السنوي على نحو لم نعهده من قبل، ولكنها زادت من أهميته أكثر من أي وقت مضى. كنت قد خاطبت الجمعية العامة في شهر كانون الثاني يناير، وحددت 4 تهديدات تعرض مستقبلنا المشترك للخطر. تهديدات هي أشبه بفرسان الرؤية 4 الذين يأتون بنذر نهاية العالم. أولها بلوغ التوترات الجيوستراتيجية العالمية أعلى مستوياتها منذ سنوات، وثانيها أزمة مناخية تهدد وجودنا، وثالثها الريبة العميقة والمتنامية على صعيد العالمي، ورابعها الجانب المظلم من العالم الرقمي. لكن تهديدا خامسا كان يتربص لنا في الظلام، فمنذ شهر كانون الثاني يناير تفشت جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، فكانت كفرس جامح انضم إلى فرسان الرؤية 4 الآخرين وزاد من ضراوتهم. وفي كل يوم تزداد حصيلة الجائحة المروعة، وتغرق الأسر في الحزن، وتترنح المجتمعات، وترتجف عمود عالمنا على أسسها الواهنة أصلا. نحن نواجه في آن واحد أزمة صحية مصيرية، وكارثة اقتصادية، وخسائر في عالم العمل هي الأكبر منذ الكساد الكبير، وتهديدات جديدة وخطيرة تحلق بحقوق الإنسان. لقد أبرز كوفيد-19 هشاشة عالمنا، تفاوت متنام، وكارثة مناخ، وانقسامات مجتمعية متعاظمة، وفساد مستشر. سخرت الجائحة هذه المظالم لصالحها، فاتخذت أضعف الناس طريدة لها، ومحت تقدما أحرز على مدى عقود. ولأول مرة منذ 30 عاما بدأ الفقر بالازدياد، وتراجعت مؤشرات التنمية البشرية، ورحنا نبتعد بسرعة كبيرة عن مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي الوقت ذاته أخذت جهود مكافحة الانتشار النووي تتداعى، فيما نقف عاجزين أمام أخطار ناشئة، ولا سيما الفضاء الإلكتروني. إن الناس يعانون، وكوكبنا يحترق، وعالمنا ينازع، وقد أدركه الإنهاك، وبات يبحث عن قيادة حقيقية وعمل جدي. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، ما نعيشه اليوم يعود بنا إلى تاريخ تأسيس منظمتنا. فبناة الأمم المتحدة قبل 75 عاما اجتازوا جائحة وكسادا عالميا، وشهدوا إبادة جماعية وحربا عالمية، وأدركوا تكلفة الشقاق وقيمة الوحدة، فتسلحوا بنفاذ البصيرة كما جسدها ميثاقنا التأسيسي، واتخذوا من الناس محورا لهم. نحن نواجه اليوم لحظة فارقة كتلك التي واجهوها في عام 1945، فهذه الجائحة أزمة لم نرى لها نظيرا من قبل، ولكنها أزمة سنواجه مثلها مرارا وتكرارا وبأشكال مختلفة. ليس كوفيد-19 مجرد ناقوس خطر، بل تجربة تعدنا لمواجهة تحديات قادمة. فلنمضي قدما من دون تكبر أو اختيال، اعترافا منا بأن فيروسا لا تراه العين أجثى العالم على ركبتيه، ولنتحد. فعندما يمضي كل بلد في اتجاه كما رأينا، يعيث الفيروس فسادا في كل اتجاه. ولنتضامن، فالبلدان الأقل قدرة على مواجهة هذا التحدي لم تتلقى سوى النزر اليسير من المساعدة. ولنهتدي بالعلم، ولنعترف بحقائق الواقع. الشعبوية والقومية منيتا بالفشل، لا بل غالبا ما زادتا الوضع سوءا بدلا من احتواء الفيروس، وكثيرا ما كان هنالك انفصام بين القيادة والسلطة. فنحن نرى نماذج قيادة ملهمة، ولكنها نادرا ما تقترن بالسلطة، ونرى سلطة ولكنها نادرا ما تقترن بروح القيادة المطلوبة. في عالمنا المترابط هذا حان وقت الاعتراف بحقيقة بسيطة، في التضامن تكمن مصلحة كل منا، وإن عجزنا عن استيعاب هذه الحقيقة سنكون جميعا من الخاسرين. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، لقد دعوت مع تفشي الجائحة إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي، واليوم أناشد المجتمع الدولي أن يسعى لتحقيق ذلك بحلول نهاية العام. أمامنا 100 يوم بالضبط، وإذا دار نزاع في ظل جائحة فالفيروس هو المنتصر الوحيد. حظي ندائي الأول بدعم 180 دولة عضو، ونال تأييد زعماء الدينيين والشركاء الإقليميين وشبكات المجتمع المدني وجهات أخرى، كما استجاب له أيضا عدد من الحركات المسلحة من الكاميرون إلى كولومبيا وحتى الفلبين وغيرها، وإن لم يصمد الكثير من اتفاقات وقف إطلاق النار التي أعلنتها تلك الحركات. فعقبات هائلة تعترض الطريق كالريبة العميقة والعناصر المخربة وأرث القتال منذ سنوات. ولكن لدينا من الأسباب ما يدعو إلى الأمل، فاتفاق سلام جديد أبرم في جمهورية السودان بين الحكومة والحركات المسلحة إذانا ببدء عهد جديد، لا سيما بالنسبة للسكان الذين يعيشون في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي أفغانستان شكل انطلاق مفاوضات السلام الأفغانية إنجازا تحقق بعد سنوات من الجهد، مفاوضات ستناقش سبل التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وفرص الحل الدائم ستزداد إن ضمنت عملية السلام تمثيل النساء والشباب والضحايا ضحايا النزاع تمثيلا حقيقيا. وفي كثير من الحالات شهدنا اتفاقات جديدة لوقف إطلاق النار صمدت أكثر من الماضي، أو توقفا في القتال إن لم يتسنى إبرام مثل هذه الاتفاقات. ففي سوريا لا يزال وقف إطلاق النار في إدلب صامدا إلى حد كبير، وإنني بعد أكثر من 9 سنوات من النزاع ومن المعاناة الأليمة أناشد الأطراف مرة أخرى إنهاء الأعمال العدائية عبر سوريا، فيما نسعى لعقد الجولة المقبلة من مداولات اللجنة الدستورية. وفي الشرق الأوسط ومع هدوء الأوضاع في غزة والتخلي ولو في الوقت الراهن عن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، أحث القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على العودة إلى التفاوض بشكل جاد من أجل تنفيذ حل الدولتين بما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية. وفي ليبيا خفت حدة القتال، ولكن الحشد الهائل للمرتزقة والأسلحة في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن يدل على أن تجدد المواجهات لا يزال احتمالا واردا، ولابد لنا جميعا أن نتعاون من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق فعال لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية. وفي أوكرانيا لا يزال نظام وقف إطلاق النار الأخير قائما، بيد أن من الضروري تسوية المسائل المعلقة الأمنية والسياسية في إطار فريق الاتصال الثلاثي وصيغة رباعية نورماندي من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى ساهم اتفاق السلام في العام الماضي في الحد من العنف بقدر كبير، وبدأ تحت رعاية عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي حوار وطني لدعم الانتخابات المقبلة ومواصلة تنفيذ اتفاق السلام. وفي جنوب السودان شهدنا ازديادا مفاجئا في العنف القبلي مثيرا للقلق، ولكن وقف إطلاق النار صمد في المجمل، وعملية حفظ السلام التابعة لنا تدعم رصد اتفاق السلام وتنفيذه. وحتى في المناطق التي تشتد فيها ضراوة النزاع لن نتخلى عن هدف السلام، ففي اليمن نسعى بكل جهدنا إلى الجمع بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك الذي يتوخى وقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد وتنفيذ تدابير اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة واستئناف العملية السياسية. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، الطريق نحو السلام أصعب ما يكون في المناطق التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، ففي منطقة الساحل وبحيرة تشاد تتداخل الآثار الصحية للجائحة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، وأخشى أن تعمد الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة إلى استغلال الجائحة. ويجب ألا ننسى فداحة التكلفة الإنسانية للحروب، ففي كثير من المناطق تهدد الجائحة المقترنة بالنزاعات والقلاقل الأمن الغذائي، وملايين الناس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن يواجهون شبح المجاعة. حان الوقت للدفع جماعة باتجاه السلام والمصالحة، وأنا أنادي بتعزيز الجهد الدولي بقيادة مجلس الأمن لوقف عالمي لإطلاق النار بحلول نهاية العام. أمامنا 100 يوم كما قلت لتحقيق هذا الهدف، وقد بدأت عقارب الساعة في الدوران. العالم بحاجة إلى وقف عالمي لإطلاق النار يضع حدا لجميع النزاعات الساخنة، وعلينا في الوقت ذاته أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب حرب باردة جديدة. فنحن نسير في اتجاه خطير للغاية، عالمنا لا قبل له بمستقبل تشق فيه أكبر قوتين اقتصاديتين الكرة الأرضية نصفين يفصلهما صدع عظيم، لكل معسكر قواعده التجارية والمالية وفضائه الرقمي وقدرات ذكاء اصطناعي. الهوة التكنولوجية والاقتصادية إن ظهرت ستتحول حتما إلى هوة جيوستراتيجية وعسكرية، لابد من تلافي ذلك بأي ثمن. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، لقد اتخذت الأمم المتحدة تدابير شاملة لمواجهة التحدي الذي تطرحه الجائحة على جميع الجبهات، فقد قدمت منظومة الأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية الدعم للحكومات ولا سيما في العالم النامي لإنقاذ الأرواح واحتواء الفيروس. وأسهمت سلاسل الإمداد العالمية التابعة للمنظومة في توفير معدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية لأكثر من 130 بلدا، كما قدمنا المساعدة اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى أشد البلدان والناس ضعفا بما يشمل اللاجئين والنازحين داخليا، وذلك من خلال خطة إنسانية عالمية. ووضعنا منظومة الأمم المتحدة في حالة تعبئة كاملة لمواجهة الطوارئ، وفعلنا الأفرقة القطرية التابعة لنا، وأصدرنا توجيهات سياساتية على وجه السرعة دعم الحكومات، وحملة Verified تتصدى للمعلومات المضللة على الإنترنت والتي تعتبر فيروسا ساما يهدد الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها العديد من البلدان. ونحن نعمل حاليا على توفير الأدوية والعلاجات باعتبارها ملكا عاما عالميا، وندعم الجهود الرامية إلى توفير لقاح لكل الناس بتكلفة ميسورة أينما كانوا. غير أن بعض البلدان يقدم بحسب ما سمعنا على إبرام صفقات جانبية لفائدة مواطنيهم دون سواهم، ولكن التعامل مع موضوع اللقاح من منظور قومي لهو أمر مشحف ومسعى محكوم عليه بالفشل، فسلامة الفرد من سلامة الجماعة. وكذلك عجلة الاقتصاد لا يمكن أن تدور إن لم نكبح جماح الفيروس، فمنذ بداية الجائحة شجعنا على وضع حزمة إنقاذ ضخمة تبلغ قيمتها 10% على الأقل من قيمة الاقتصاد العالمي، وقد وفرت البلدان المتقدمة مساعدة هائلة لمجتمعاتها فهي قادرة على تحمل كلفتها. ولكن يتعين علينا أن نجنب العالم النامي الإفلاس وتفاقم الفقر وأزمات الديون، ونحن بحاجة إلى التزام جماعي لتفادي الانزلاق نحو الهاوية. بعد أسبوع بالضبط سنجمع قادة العالم لإيجاد الحلول في إطار اجتماع بشأن تمويل التنمية في فترة COP19 وما بعدها، ونحن نركز في كل خطوة على النساء والفتيات، فنصف البشرية يتحمل وطأة العواقب الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن COVID-19، والنساء أعلى نسبة في أكثر قطاعات التوظيف تضرراً، والمرأة تؤدي معظم أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر المترتبة على الجائحة، كما أن مواردها الاقتصادية الاحتياطية أقل لأن أجرها أقل واستحقاقاتها أقل، وفي الوقت ذاته تفقد ملايين الفتيات فرصتهن بالتعلم وبمستقبل أفضل مع إغلاق المدارس وتزايد تزويج الأطفال. ما لم نتصرف الآن قد تتراجع المساواة بين الجنسين إلى مستويات لم نرها منذ عقود، ويجب علينا أيضا أن نضع حدا للزيادة المروعة في أعمال العنف ضد النساء والفتيات خلال هذه الجائحة، كالعنف المنزلي والاعتداء الجنسي والتحرش على الإنترنت وقتل الإناث. الحالة أشبه بحرب على النساء تدور في الخفاء، ويستدعي منعها وإنهاؤها ما نكرسه من جهد وموارد لمنع أشكال الحرب الأخرى. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، إلى جانب معالجة الوضع الراهن يجب أن تبني جهود التعافي التي نبذلها اليوم مستقبلا أفضل، فعملية التعافي فرصتنا لتغيير الاقتصادات والمجتمعات. خارطة الطريق بين أيدينا، ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخطة عام 2030 واتفاق باريس، والتعافي يجب أن يكون سبيلنا نحو بناء مناعة المجتمعات، وذلك يتطلب صياغة عقد اجتماعي جديد على الصعيد الوطني والتوصل إلى صفقة عالمية جديدة على الصعيد الدولي، عقد اجتماعي يبني مجتمعات جامعة ومستدامة، مجتمعات جامعة تستثمر في التماسك الاجتماعي وتنهي جميع أشكال الإقصاء والتمييز والعنصرية، وتعتمد نظمة حماية اجتماعية جديدة تضمن للجميع التغطية الصحية وحدا أدنى للدخل. مجتمعات جامعة توفر التعليم للجميع وتسخر قدرات التكنولوجيا الرقمية، وهما العاملان الأساسيان للتمكين والمساواة في عصرنا، وذلك يعني وضع نظم ضريبية يساهم فيها الجميع أفرادا وشركات مساهمة عادلة، ويعني كذلك الاستنادة إلى حقوق الإنسان في عملنا، تمشيا مع النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان والذي وجهته في وقت سابق من هذا العام في جنيف. ويعني أيضا تمتع النساء والفتيات بالمساواة في الحقوق والفرص، فالجائحة أظهرت بوضوح أكثر من أي وقت مضى فعالية دور المرأة القيادي. وبعد مرور 25 عاما على انعقاد مؤتمر بيجينغ، لابد أن تكون فتيات اليوم قادرات على تحقيق طموحاتهن وإمكاناتهن بلا حدود. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، هذا العقد الاجتماعي الجديد لن يستديم إن لم يوجهنا نحو استخدام الطاقة المتجددة من أجل الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. وإنني أطلب من جميع البلدان أن تنظر في اتخاذ 6 إجراءات مناخية بينما تسعى إلى إنقاذ اقتصاداتها وإعادة بنائها وإطلاقها. أولاً، نحن بحاجة إلى زيادة مناعة مجتمعاتنا وضمان انتقال عادل. ثانيا، نحن بحاجة إلى فرص عمل خضراء ونمو مستدام. ثالثا، ينبغي أن تتماشى خطط إنقاذ قطاعات الصناعة والطيران والملاحة مع أهداف اتفاق باريس. رابعا، ينبغي وقف تقديم الإعانات المالية لقطاع الوقود الأحفوري. خامسا، يتعين مراعاة المخاطر المناخية عند اتخاذ القرارات المالية والسياسية. سادسا، يجب أن نعمل معا من دون أن يتخلف أحد عن الركب، غير أنه من أجل الحد حقا من الضعف والمخاطر وإيجاد حلولا أفضل للمشاكل المشتركة، نحن بحاجة أيضا إلى صفقة عالمية جديدة على المستوى الدولي، صفقة عالمية جديدة تضمن توفير النظم السياسية والاقتصادية العالمية المنافع العامة الأساسية للجميع. ولكن الحال ليس كذلك اليوم، فهياكل الإدارة والأطر الأخلاقية مليئة بالثغرات، ومن أجل سدها يتعين علينا أن نضمن تقاسم السلطة والثروة والفرص على نطاق واسع وبشكل عادل. صفقة عالمية جديدة تنطلق من عولمة عادلة وتقوم على كفالة حقوق كل البشر وصون كرامتهم وعلى العيش في وئام مع الطبيعة وعلى النهوض بمسؤولياتنا تجاه الأجيال المقبلة. علينا أن نراعي مبادئ التنمية المستدامة في جميع عمليات صنع القرار من أجل تخصيص الموارد لبناء اقتصاد أخضر ومستدام ومنصف، وعلى النظم المالية العالمية أن تسير في هذا الاتجاه، وعلى التجارة أن تكون حرة وعادلة، لا تقدم إعانات مالية وتفرض حواجز ضارة تضر بمصالح اقتصادات البلدان النامية. صفقة عالمية جديدة تعالج المظالم التاريخية التي تعتري ميزان القوة العالمي، ذلك أن المؤسسات المتعددة الأطراف بحاجة إلى تحديث بعد مرور أكثر من 70 عاما على إنشائها، بحيث تمثل جميع شعوب العالم بشكل أكثر إنصافا بدلا من إسناد السلطة لبعضها وتقييد نفوذ غيرها، وخاصة البلدان النامية. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، نحن لسنا بحاجة إلى كيانات بيروقراطية جديدة، نحن بحاجة إلى نظام متعدد أطراف سمته الابتكار يخدم الشعوب ويحمي كوكبنا. تعدية الأطراف في القرن 21 ينبغي أن تربط المؤسسات العالمية ببعضها عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، بدءا بمصارف التنمية ووصولا إلى المنظمات الإقليمية والتحالفات التجارية. تعددية الأطراف في القرن 21 ينبغي أن تشرك الجميع، أن توسع دائرة التواصل وتستفيد من قدرات المجتمع المدني والمناطق والمدن والشركات والمؤسسات والهيئات الأكاديمية والعلمية، وبذلك نكفل نظاما متعدد الأطراف يتسم بالفعالية ويستجيب لمتطلبات القرن 21. أصدقائي الأعزاء في كل مكان، لا يمكننا التصدي لهذه الأزمة بالنقوص أو التقوقع في أوطاننا. من أجل التغلب على الهشاشة والتحديات الراهنة نحتاج إلى تعزيز التعاون الدولي لا خفضه، نحتاج إلى توطيد المؤسسات متعددة الأطراف لا التخلي عنها، نحتاج إلى إدارة عالمية أفضل لا إلى فوضى عارمة. لقد قلبت الجائحة العالم رأسا على عقب، ولكن هذا المخاط قد ولد واقعا جديدا. أفكار كانت يوما مستحيلة غدت اليوم محل نقاش، فالتحرك واسع النطاق لم يعد مضنيا، ففي غضون أشهر فقط غير مليارات الناس بشكل جذري أساليب العمل والاستهلاك والتنقل والتفاعل. وغدا فجأة حشد التمويل الواسع النطاق أمرا ممكنا، فضخت تريليونات الدولارات لإنقاذ الاقتصاد. وفي إطار الاحتفال بالذكرى السنوية 75 للأمم المتحدة، دعتني الجمعية العامة إلى تقديم تقرير عن جدول أعمالنا المشترك في المستقبل، وأنا أرحب بهذه الفرصة لمباشرة عملية تفكير متعمقة تشملنا جميعا. وسوف أقدم في العام المقبل تقريرا يتضمن تحليلا وتوصيات بشأن سبل تحقيق أهدافنا المشتركة. فلنستلهم من إنجازاتنا على مدى تاريخ الأمم المتحدة، ولنستجب لتطلعات الحركات المطالبة بالعدالة والكرامة، ولنهزم فرسان الرؤية الخمسة، ولنبني العالم الذي نحن نحتاجه، عالم جامع قوامه السلام والاستدامة. لقد علمتنا الجائحة أن اختياراتنا لها وزنها، فلتكن خياراتنا في المستقبل خيارات حكيمة. وشكرا.
أشكر سعادة الأمين العام على بيانه.